رحمة الله عليه.
وسياق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الجملة حتى يعظم تعظيم الناس لها. وفي قوله لم يحرمها الناس ما ظاهره أنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن إبراهيم حرم مكة، والجمع أن يقال إن الذي حرمها الله عز وجل، إن الذي حرمها هو الله عز وجل، والذي أظهر التحريم هو إبراهيم. ولا بأس أن يضاف الشيء إلى من بلغه، أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المكين، وهذا جبريل رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه القرآن، وقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأضاف الله القول إلى جبريل ثم إلى محمد، لأن جبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحمدا بلغه أمته. فيكون تحريم إبراهيم إضافة التحريم إلى إبراهيم لأنه مبلغ عن الله عز وجل. وفي هذا أيضا دليل على تأكيد تحريم مكة وأن تعظيمها وتحريمها من الإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما، والمراد بذلك الدم المعصوم. وإلا فلو ارتد مرتد في مكة قتلناه في مكة، ولو زنى ثيب بمكة قتلناه بمكة، ولو سرق سارق بمكة قطعناه بمكة. فإن قال قائل أرأيتم لو أن أحد فعل ما يهجر دمه خارج مكة ثم لجأ إليها هل يقتل أو لا؟ دمها الآن غير معصوم لأنه فعل ما يجب القتل، هل يقتل بمكة بعد أن لجأ إليها أم لا؟ فالجواب لا يقتل لأنه لجأ إلى ملاذ. فإن قال قائل إذا قلتم لا يقتل لازم من هذا أن جميع الجناة في الدنيا إيش يلجؤون إلى مكة لجوءا شرعيا لا سياسيا، كل من أرى من حصل عليه ما يوجب قتله أتى إلى مكة. فالجواب نعم هذا يلزم إلا إذا علمنا كيف نعامل هذا الذي لجأ إلى مكة، هل نعامله على أنه قادم قدوما عاديا يتمتع بالسكن في البيوت ويتمتع بالأكل والشرب، أو نعامله معاملة صديق؟ الجواب الثاني. ولهذا قال العلماء إذا لجأ إليها يضيق عليه فلا يوافق ولا يؤكد ولا يشارك ولا يشرق ولا يؤمن، يضيق عليه. سيبقى في أسواق مكة وحيدا غريبا، ولن يبقى لأن ما دام الطعام لا يقدم إليه والشراب لا يقدم إليه، إن بقي إن كان معه طعام حتى ينتهي طعامه، وإن لم يكن معه طعام فسيرحل في ثاني يوم أو ثالث يوم وحينئذ يقتل. هذا هو المشهور عندنا في مذهب الحنابلة رحمه الله. طيب، وقوله ولا يعضد بها شجرة، هذا أيضا مطلق والمراد بل هذا عام، لأن شجرة نكرة في سياق النفي أو النهي عام، والمراد شجرة الحرام. أما الشجر الذي غرسه الآدمي فهو له. ولهذا نظائر يفرق فيه بين ما كسبه الآدمي وما كان من عند الله عز وجل. أرأيتم نقع الماء في البئر لا يجوز بيعه، يعني إنسان عنده بئر فيها ماء أراد أحد أن يجي يدلوه ويطلع الماء قال لا إلا بفلوس، هذا حرام. يجوز. لكن لو أن صاحب البئر أخرج الماء ووضعه في إناء فحينئذ يجوز، يجوز بيعه. كذلك الشجر، إذا غرس شجرة في مكة فهي ملك، افعل بها ما شاء. وإذا غرس، وإذا خرجت شجرة من الأمطار بدون غرس آدمي فهي إيه؟ فهي محترمة، لا يجوز أن تقطع. فإن قال قائل ما تقولون في أرض خططت لتكون مساكن وفيها أشجار، أشجار حرمية يعني من ذات الآدمي، ماذا نصنع؟ هل نقطعها؟ مشكلة. هل نبقيها؟ مشكلة. أنت مش معنى إشكال، وش المشكلة؟ أنا قلنا إن قطعناها مشكلة ونقطعناها مشكلة، ما هو الإشكال؟ وإن هي عن قطعها هذا إشكال، وإن أبقيناها لم ننتفع بها، هذه مشكلة. فأرى أن مثل هذا إذا ألجأت الضرورة إذا قطعها تقطع، لأن الله أباح لنا الميتة أن نأكلها عند الضرورة. فهذه مثلا إذا كان لابد أن هذه الأرض تخطط وتسكن وتعمر وفيها شجر واضطررنا إلى ذلك فلنقطعها. طيب كذلك أيضا في الشارع، لو أردنا أن نفتح شارعا جديدا والطريق كل شجر، إن أبقينا الشجر في الطريق لم ننتفع بالطريق، وإن قطعنا الشجر وقعنا في النهر فماذا نصنع؟ فالجواب كما قلنا في الأرض المخططة، إذا كان لابد أن نفتح الطريق من هنا قطعنا الشجر، كما يباح لنا أكل الميت بالضرورة. وإذا كان يمكن حرفه إلى جهة أخرى فلا نقطعها، إذا نبتت في الطريق بعد أن كان طريقا وضيقت على الناس وليس هناك طريق آخر هل تقلع أو لا؟ نعم تقلع، لأن إذا أبحنا أن نقلعها ابتداء فكيف بمن قرأت على الطريق؟ نعم.
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب.
هذا الإيراد الذي أورده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن تبليغه وتعليمه، هو عرف أنه صلى الله عليه وسلم قاتل فيها متى؟ في غزوة بدر، وعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس أسوة به، فسوف يحتج المحتج ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل فيها، فأجاب لأن هذا من خصائصه، لأن الله أذن له ولم يأذن لغيره، يعني ما أحلت لأحد من الأنبياء إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ساعة الفتح. وهذه الجملة تفيد أن الأصل الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يرد ما يدل على إيش التخصيص. ففي القرآن الكريم قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة، يعني أحلنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش خالصة لك من دون المؤمنين، فبين خصوصية، وهنا بين خصوصية اليوم. فهذان مثالان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له خصائص يختص بها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله الخصائص التي للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوها في كتاب النكاح من كتب الفقه، لأن أكثر ما اختصر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالنكاح، فلذلك ذكروها هنا. وفي هذا دليل على جواز النسخ مرتين. النسخ الأول إحلالها بعد أن كانت حراما، والثاني تحريمها بعد أن كانت حلالا. هذا ما لم تكن الإذن من الله عز وجل مقيدة مؤقتة، فإن كانت مؤقتة فلا نسخ إلا مرة واحدة. وهذا من الواضح، يعني إذا كان الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقاتل بمكة لفتحها، ثم لما قاتل في آخر النهار منعه، فيكون هنا النسخ كم مرتين؟ أول النهار نسخ للتحريم إلى الحل، وآخر النهار نسخ من الحل إلى التحريم. أما إذا كان الله عز وجل قد قيدها وأذن له أن يقاتل ذلك النهار فقط، فالنسخ مرة واحدة لكنه نسخ مؤقت. وأيا كان، يعني لو حرم الشيء ثم أحل ثم حرم، فلن نحكر على الله، الله يفعل ما شاء، له الحكم أولا وآخرا. وأيا كان، يعني لو حرم الشيء ثم أحل ثم حرم، فلن نحكر على الله، الله يفعل ما شاء، له الحكم أولا وآخرا. فإن قال قائل كيف أحلت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء؟ فالجواب أحلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما لها لا استهانة بحرمتها، تعظيما لها. نعم، ليش؟ خلصها من الشرك، صارت بلد توحيد بعد أن كانت بلد شرك، وبلد إيمان بعد أن كانت بلد كفر، وهذا لا شك أنه من تعظيمه. ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه في ذلك اليوم: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب سعد، اليوم الذي تعظم فيه الكعبة. اللهم صل وسلم عليه. ثم أخذ الإمرة منه وقيادة إلى ابنه قيس بن سعد. ما هي الساعة التي أحل له فيها القتال؟ قلنا إنه من طلوع الشمس إلى العصر، وقبل الحادث. ونعم.
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
في هذا الحديث فليبلغ الشاهد الغائب، وجوب التبليغ على من بلغه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من لم تبلغه، سواء شاهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قرأ سنته، فالواجب تبليغها للناس حتى يصبح الناس كلهم عارفين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أمره بتبليغ الشاهد الغائب دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، وأنه ينبغي أن يرثه الآخر عن الأول. وفي هذا الحديث أيضا قيل لأبي شريح: لم يذكر القائل، لكن جرت العادة أن مثل هذه الأمور العظيمة الكبيرة يستفهم عنها، وإلا لكان يقول القائل: هذا لا يعني، فلماذا يسأل؟ لكن يقول: هذه مسألة كبيرة عظيمة، لا بد أن يعرف ما جواب عن ابن سعيد. جواب عن ابن سعيد جواب المتعلم المعجب بنفسه الجاهل بالشريعة. قال: أنا أعلم بذلك منك. وهذا غير صحيح، لأن أبا شريح ينسبه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا عيب. أما كلام عن ابن سعيد فإنما قاله من رأيه، فيكون قول عمرو بن سعيد مبنيا على إيش؟ على جهل، وقول أبي شريح على علم. ثم قال إن الحرم لا يحيط عاصم. وعلى كلام عمرو لو أن إنسان عاصم وجرى عليه حد أو تعزير ولا جاء إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد أو التعزير، وليس كما قلنا في مسألة أن يضيق عليه حتى يخرج، لكن هذا غلط من عمرو بن سعيد. كذلك أيضا يقال ولا فارا بدم، يعني لو قتل رجل آخر وثبت عليه القصاص وهرب إلى مكة فالحرم لا يعيده، وعلى كلام عمر يقتل بالحرم لأنه لا يعيده. طيب ولا خربها البلية، أي بلية توجب أن يقتل فإن الحرم لا يعيده. وقصده بذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا يعيده الحرم حين خرج عن ولاية بني أمية، لأن عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كون خلافة في مكة في الحجاز، مكة والمدينة، وبنو أمية في الشام، فاعتبروه خارجا عن بيعتهم ولا إذن للحرام، ولذلك قاتلوا. ولكن حسابهم على الله عز وجل، هم قتلوا واستحلوا الكعبة، حتى إن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يضرب الكعبة بالمنجنيق والعياذ بالله. ويقال والعهد على التاريخ إنهم محاصرين لمكة، وأرسل الله تعالى عليهم الرعد القاصف والصواعق، فقيل له للحجاج ألا تخاف؟ كلا، هذه قعقعة الحجاز. فالله أعلم هل هذه مفسوسة عليه أو صحيح. وعلى كل حال الرجل معروف في أن لديه غشما وظلما وله حسنات، لكنه سيئات تغلب على الحسنات. سليم لعن
الله
هنا
ونحن،
نعم أي نعم، لا من كبائر الذنوب أن تؤوي المحسن، واجب أن تطلده وأن لا تنزله بضيافته. الفرق بينهما أن من فعل ما يوجب الحد في الحرام انتهى كحرمة الحرام، فلا يكون له حرمة جزاء وثاقا. وأما من كان خارج الحرم ثم رجع فهذا يعتقد تعظيم الحرام وأنه ملجا ومعاد. انتهى الوقت، نشوف يا أخي وش عندي.
هذا الحديث ويبلغ السائل والقائل.
نعم.
مثل هذا الحديث ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ عنه ولغاه.
نعم.
البعض الذي يستدل مثل هذه الأحاديث، فإن كان العامل الذي ما عنده إلا سمع حديث واحد يغني داعية في الناس، هذا المنهج الشيخ سليم.
لا نعم. يبلغ ما سمع فقط، بشرط أن يكون أن يكون عنده علم لعله مسلم. فلا بد، أنا أرى أن لا يدعو أحد إلا بشيء يتيقن، هذا واحد. ثانيا، إذا وجهت إليه الأسئلة بعد الموعظة فلا يجيب إلا عما يتيقن، لا يقول أنا صرت الآن شيخ وسألوني عما بدالكم. نقول بلسان حال يبدأ كل ما تقول أيها الشيخ حرام، ما تقول حلال، ما تقول واجب، ما تقول في التفصيل، فلا يوجد بعض الوعاظ على هذا الوجه. نعم يوجد، هذا ما يجوز. إذا سئلت عن شيء تعرفه مثل الشمس أجب، وإلا قل لهم يا أخي لا علم عندي في هذا وأسأل، تبرئ ذمتك ويعرف انك رجل مستبد وينصب منك اكثر. أفهمت؟ هكذا يا ابن جمعة؟ هذا طريقة، هكذا طريقة؟ شيء ما يقال إن شاء الله. كيف في المستقبل يعني؟
رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد: باب لا يؤثر صيد الحرم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يفتلى خلاها ولا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا المعدد. وقال عباس: يا رسول الله، إلا الإذخر بصارتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد بن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها وإن يحيه من الظل ينزل مكانه.
هذا نحن الباب فيه واحد منها أن الله تبارك وتعالى هو الذي حرمنا، ونسبة تحريمها إلى إبراهيم نسبة إيش؟ إظهار لا ابتداء. ومنها أن مكة لم تحل لأحد قبل رسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا تحل لأحد بعده، وهذا واضح، يعني لا يحل لأحد أن يستحل مكة بالقتال، فهي لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تحل لأحد بعده. لكن لو قاتل أهل الحرم ومنعوا الناس، أو جاء الناس من الخارج وقاتلوا أهل الحرم، هل لهم أن يدفعوا عن أنفسهم؟ نعم، لقول الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ما قال فقاتلوهم، اقتلوهم، بمعنى أنهم يباح دمهم حتى بعد انتهاء القتال، لأن هؤلاء مفسدون قاتلوهم. لم يقل إن قاتلوكم فقاتلوهم، بل اقتلوهم، وهذا أبلغ. وعليه هذا الحديث: لا تحل لأحد بعدي. هل نقول إنه مقيد، أو نقول إنما ذكرناهم هذه الصورة التي دلت عليها الآية لن يفهم الحديث أصلا؟ الجواب الثاني: لأن الذين يقاتلون ليدخلوا الحرم أو يقاتلون لدفاع من قتل وقاتل لم يستحلوا مكة، فالمكة عندهم محترمة، لكن يقاتلون ليدافعوا عن أنفسهم إن كان المقاتلين جاءوا من الخارج، أو يقاتلون يتمكن من حقه في دخول مكة. والفرق بين هذا وهذا ظاهر. أين يقول عليه صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من النهار. سبق معنا طلوع الشمس لا أصدار خطر، لا يبتلى خلاف ولا يضم شجر ولا ينفر صيد ولا تلتقط القبضة إلا النار. هذه أول أشياء، لا يبتلى خلاف من حشيش، فلا يحل لأحد أن يحش من مكة ولو لبهائمه ولو ليبيعه ويقتات به. فإن قال القائل: وهل يجوز أن يرعى إبله وغنمه وبقره فيها أو لا؟ فالجواب: يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بلده ولم ترعى، وتعرفون أن الرعاة رخص لهم في الفرد النبي بمن وتأثير الغنم، ولا يمكن أن تتبع مع الإبل أو الغنم.
فهذا جائز بالإجماع. رعي الغنم في مكة أو الإبل أو البقر. طيب ثاني يقول ولا يعبد شجرها لا يعبد عن يوم والشجر ما يبسا قال كشجر الطمح والعوشب وما أشبه ذلك لا يجوز أن يكفر. لو فرض أن هذه الشجرة على طريق ولها غصن متدن يؤذي المرض فهل يجوز قطعه؟ نعم يجوز؟ لا يجوز. لا قال قائل فلستم تجيزون قتل الصيد إذا صار على الإنسان في مكة؟ الجواب لا نجيز هذا، يعني لو صار على الإنسان ضبط فضبط حلال وهو محرم أو في مكة ولم يكف إلا بالقتل فهو قتل. فلماذا لا تقومون بالشجرة يتدلى غصنها على الطريق ويؤذي المرضى؟ لماذا لا تقوم إنها صارمة؟ الجواب لأنها ليست صارمة. نعم لو أن الشجرة لما أحست بالآدم جعلت تمشي من أجل أن تؤذيه أو تعمي عنه يجوز أن يدفع فقطرها من الله يجوز، إذن هذه ليست صارمة. لكن ما الناس هل يبقي هذا الرسل يؤذي المسلمين؟ نقول ذلك ينوي ذلك يعني يحرمه إلى جهة أخرى. فما قال الفقهاء رحمه الله لو تدلى غصن شجرة على جارك وجب عليك إذا قال الجار أن تلويه حتى لا يتعدى به. طيب قال يقول الحكمة ولا يمهر صيدها ولا يمهر صيدها أي مطلق وليس مقلدا مما قال عليه رحمه الله أن تقول الله عن كل ذاتي أجلتي يجب أن كان ما شاء لا نفكر سواء كان الصيد مصطلب ينبغي للشجرة أو كان على غصن مغذب أو كان على أي شيء لا تنفكر أي تقول ورمي قام جاز من غير جاز ليس بجاز. إذا كان تنكيره محراما فكيف فيما في قتل؟ طيب يوم الطرح ثم في طيران تسقطني بشيء تغنى أو لا تغنى؟ نقول تغنى لأن كانت السبب. لو يتنكيره في الرقل في مكان فأنت السبب وحرف ومن على ما صدم به غير ممكن. إذا قال حمامة وقعت في الجيش أن يرد بجيش الله نسيت مش نقول إيش؟ إنها أيضا نسيت نعم؟ إيش؟ أقال أقال نوعا ما كسر الطاق لكن فوجئ لو أن هذه الحمامة وقعت في الجيش هل لك أن تنقرها أو لا؟ إذا كنت تريد أن تغلق الباب سبب الرسول هل تنقرها؟ الجواب نعم لأن البيت بيت وإبقاؤك إياها إكرام لها فإذا كنت محتاجا إلى أغلب الفرجة فلا حرج أن تغلقها لكن إذا أمكن أن تغلقها بإذن لعلها تبقي فهو قوي. فيقول صيدها ما هو الصيد؟ كل حيوان كمل يعني قدرهم بالأمر حلال جامد وحش وحش أصلا وقولا مطر صيدها إذا كان الصيد لك تنكره صيدها يسميه نكر الطيور الضاربة في مكة تغلق إذا كانت صدية تنطره؟ الجواب نعم تنطره وأجبعه. كيف هذا؟ يكون هذا بأن يدخل الإنسان بصيد من الحل كحمام من الحل أو أرنب أو أزال يخرج بها من الحل، فهمون له أن يذبحها ويأكلها. وكان الناس في عهد عبد الله بن جبير رضي الله عنه كانوا يذبحون الصيد في جوفهم لكنهم يأكلون به من الحل، لأنك لما أخذته من الحل ملكته صار ملكا وليس صيدا سيدا. وقال بعض الفقهاء رحمه الله: إذا دخلت بالصيد في حدود الحرم وجب عليك أن تطلقه. سبحان الله، اطلقه وغير المحل. إذا قلتنا أنها غزاة تساوي 50 دينار اطلقها إذا عفنا. وإذا كان العثمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العثمان. طيب أنا من أسر حمام نعم من القصيم إلى أقارب له في مكة إلى أقارب له في مكة في القفص 20 حمام. لما وصل في مكة في الحرم على رأيها وقرأ يعتقها رحمه الله يقولون افتح القفص وخله فيه، وإن أحد أخذها فقال بها الحمام. لكن هذا قول كما ترون طريقا. والصواب أنه يجوز للإنسان أن يدخل في الصيد إلى مكة ويبقى ملكه عليه يتصرف فيه كما شاء. الرابع والخامس لا يوقف الأخلاء ولا نظر الشرب ولا ننفر سلبه ولا تلتقطت لقطتها إلا لمعاهدة أمين. يعني لو وجدت في مكة لقط تمام ألف لا تخطر إلا إذا أردت أن تعرفها مكة. قال الفقهاء سنة تعرف سنة. وقال الآخرون تعرفها مدى الدهر حتى لا يعلمون في الدروس كان يعرفون. أيهما أصح؟ الثاني لا شك، لأن تعرفها سنة لا يظهر امتياز مكة على غيرها تكون مكة واحدة أصغر. وهذا من احترام ما في مكة. طيب أخذت الألف قلنا عندكم مدى الدهر احفظ في كيس وعرفه مدى الدهر أين أعرفه؟ في مكان الوجود في مكة. يقول هذا فيه مشقة، فيه مشقة شديدة. يقول إذا كان هنا شخص جديد فجواب ما أنت تقول. فإذا تركته أنت وجاء الثاني وترك والثالث وترك فسوف يعود صاحبه إليه وإليه. وهذا ممكن لما كانت مكة صغيرة وطولها صغيرة والذي فيها عندهم خشية من الله. لكن في الوقت الحاضر الآن إذا كان في مكة من يبق الجيب ليسرق، نعم، هل أترك هذه الأرض أضيف واحد يطلق والثاني يطلق حتى يجد صاحبه؟ نعم لا. اليوم إبقاء للقضاء في الأرض يعني ضياعها على صاحبه. فأنا أقول لكن من فضل الله أن الحكومة وفقها الله جعلت عند الحرام عند المسجد جهة مسؤولة عن تلقي هذه الأموال الضائعة، فقلها أنت وأعطه إياك وتسلم. لو قال قائل إذا لم يوجد هيئة صدقة هل لي أن آخذها وأتصدق بها لصاحبها؟ هذا محمد واجتهاد. قد يكون القائل أخذك إياه وتصدق بها خير من إبقائها حتى تأخذ السلاح، وقد يقال حمده وليس مسؤولا. قال ولكن انه الى المال. قال يا رسول الله ان لم تفرق فانه لصارتنا وقبولنا. هذا من سته من قوله لا يقتل اخاه، لان الاذكر من هذا المال حشيش حشيش وعباره شجره كلها رجال لينه وهي يابسه صارت من احسن ما يكون الوقود تشتري بأنها بسرعة، والنار بها في وقتنا ليس في وقتنا هذا. وقتنا هذا ما عليك الآن تفرق الزناد تشتري النار، لكنها صعب جدا. ماذا يجدون الزن؟ ماذا تقوم؟ ماذا تعرض النار؟ فكانوا يستعملون الإذن. والصارة هنا جمع صار صوار، وفي لفظ لقائلهم يعني الحجابين. ولا مانع أن يكون يستعمل الصوار والحجابين، لكن قولها قبول. نعم لصارنا وقبول. كيف ذلك؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبور تحفر وتلحد ويوضع الميت في اللحم، ثم يصف عليه اللبن، ثم يوضع في خلل اللبن الإذخر ويضرب عليه الأكسيد من أجل أن لا ينهال التراب على الميت في الأرض، فيستعملونه في القبور. كان العباس رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذه حجم ملحه يحتاج الى الاحياء والاموال واجتنابها صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخل، الا الادخل المستثنى من قوله لا يقتلى خلاقا. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الادخل. يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاستثناء بعد فراغ المستثنى منه، وإن لم ينهي المستثنى إلا بعد فإنه صحيح. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال إن الاستثناء لا يصح إلا إذا نواه المستثنى قبل تمام الكلام. فإذا قال رجل لنسائه الثلاث أنتن طوارئ هكذا أنتن طوارئ، فقال له ابنه يا أبي إلا أمي، قالت إلا أمي علشان نعم تطلق لما تطلق لا أنا القول بأنه لا بد أن يتزدنا قبل يوم المستثمن تطلق ما ينفع السنة. وعلى قول الراجح الذي هو مقتضى هذا الحديث نعم لا تقل لأن استثناه، والكلام لم ينفصل من بعد وعلمت فلا يشتغل نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، ولا يشتغل اتصال المستثنى بالمستثنى منه، لأن بين قوله ولا ينفر صريحها وقولي إلى الأسفل تناجما، لكن الكلام واحد. وهذا ينفعه في كل استثناء. لو قال رجل للآخر عندي لك 10 دراهم، فقال له إلا درهم أو فتح أو فيتنين، فهنا لا يصح الاستثناء على رأي من يرون أنه يرد من يدي أكثر من المستثنى منه، لكن يسقط الدرهم باعتبار أن صاحبه اعترف بأنه مصر. فعلى كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يشترط في الاستثناء نية المستثنى قبل ثمان المستثنى منه ولا اتصاله به، هذان الكلام واحد. وأحتمل في هذا قصة سليمان عليه السلام لما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. شوف من حدث القتال أقسم أن يطوف على 90 امرأة 90 امرأة كل واحد تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله فلمت إن شاء الله بناء على ما في قلبه من القوة والعزم. فجامع 90 امرأة جامعهن في ليلة فلم تجد إلا واحدة منهن شق الإسلام. سبحان الله خلاق العليم يريد عزته ويرد لطفه حتى لا تسأل على الله اجعل الأمرأة منوطا بمشيئة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحل.